بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس السابع من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ذكر هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. فالإمام مالك رحمه الله يحذر من البدع في الدين، والبدع هي ما أحدثه الناس من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، يريدون زيادة العبادة، زيادة الأجر والثواب، لكن ليس عليها دليل شرعي، ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يفعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدع. يحذر الإمام رحمه الله: إياكم، أحذركم من البدع. فسألوه: ما البدع؟ قال: أهل البدع. جاوب: علامة من علامات أهل البدع حتى تعرفونهم، هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. يتكلمون في الله عز وجل، في ذاته وفي أسمائه وصفاته، بكلام لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، ولم يتكلم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أئمة الإسلام تكلموا في هذا الأمر. فهم يتكلمون بكلام محدث في أسماء الله وفي صفاته وكلامه وعلمه وقدرته. ثم قال: ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. إذن هم يتكلمون في أسماء الله عز وجل، يؤولونها أو يحدثون أسماء جديدة، أو يعطلون هذه الأسماء وهذه الصفات، أو يؤولون هذه الصفات، أو يمثلون الله عز وجل، صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وهكذا. تكلموا في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولم يسكتوا عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. ولذلك المسلم من أهل السنة والجماعة لا يتكلم في أمور الغيب، ولا يتكلم في ذات الله عز وجل، ولا في أسمائه وصفاته، إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة. كل ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته يثبتها أهل السنة، يعترفون بها وينسبونها إلى الله عز وجل، لأنه جاء الدليل عليها بالقرآن وفي السنة، ولا يؤولونها، يصرفونها عن ظاهرها من غير دليل. فإذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله عز وجل، صفة من صفاته، جاءت في القرآن في آيات، وجاءت في السنة،
يده. فالله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة فنثبتها له، ونقول بأنها صفة حقيقية كما هو ظاهر اللفظ، ولا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين، لأنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل لا يشبه مخلوق في صفاته سبحانه وتعالى، فالسكوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون هو الطريق النجاة من البدع ومن السلامة من أهلها. لذلك لا بد من لزوم ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون في أمر هذا الدين في الأمور، في أمور الاعتقاد وفي المنهج، وهكذا أيضا في الأحكام الشرعية اتباع منهجهم، ماذا كانوا يقولون، ما الذي سكتوا عنه، نسكت، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، يأتون بكلام جديد ويذكرون صفات جديدة ويتخيلون في أذهانهم أمورا حتى يلبسوا على الناس أمور عقيدتهم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام معروف في ذاك الزمن في زمن الأئمة، يقول أصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. هذا كلام الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي في القرن الثاني، القرن الثاني من الهجرة، قبل أكثر من 1200 سنة، في أيام الإمام أحمد بن حنبل والشافعي، الإمام الأوزاعي يقول هذا الكلام، اصبر نفسك على السنة. السنة يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي الأحاديث، هذه هي السنة الإسلام، اصبر نفسك على السنة، تعلم السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمها واعمل بها واصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. إذا كان الأوزاعي في ذاك الوقت في القرن الثاني يقول قف حيث وقف القوم، يعني ما تكلموا فيه أنت تكلم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، أسكت عما سكتوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. سلفك الصالح يعني الصحابة والتابعين، إذا كان الإمام الأوزاعي يقول سلفك الصالح يعني الصحابة والتابعين، لأنهم كانوا قبل الإمام الأوزاعي، اسلك طريقتهم، طريقة السلف الصالح، لم يقل جماعة السلف الصالح، لأنه سبيل طريق منهج كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، منهج الإسلام، كيف نفهم الإسلام، كيف نفهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفهم الصحيح. ما هو الفهم الصحيح؟ هو طريق سلفك الصالح، الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة هم أول المسلمين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هم صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، هم عرب، والقرآن نزل بلغتهم، واضح جدا بلغتهم، يفهمونه، يعرفون ما جاء فيه من أمور الغيب ومن فيما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هم أعلم الناس لأنه نزل بلغتهم. كيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، الأستاذ المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم، يعلمهم، يصوبهم، يصوب الأخطاء إذا وقعت، ويقول هذا واجب وهذا هذه معصية وهذا حلال وهذا حرام، يعلمهم في أكثر من 23 سنة هو يعلمهم، هم أعلم الناس بالدين، هم أعلم الناس بالدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وابن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، هؤلاء هم علماء الإسلام، هم الذين فهموا، هم لم يتكلموا في أسماء الله وصفاته إلا بما جاء في القرآن والسنة. اسلك سبيلهم، لا تنحرف عن طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اسلك سبيلهم، هم الجماعة، هم جماعة المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، عندما ذكر افتراق هذه الأمة أنها تفترق قال كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي من الدين. في رواية هم الجماعة، جماعة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهجهم هو منهج جماعة المسلمين، اسلكوا، هذه وصية الإمام الأوزاعي، اسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، يكفيك ما كفاهم من أمور الدين، لا تزد عليهم ولا تنقص عنهم، اسلك طريقتهم ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. لأنه الأوزاعي رأى في زمنه ظهور البدع والشبهات وبداية الجهمية والمعتزلة، في ذاك الوقت ظهروا، فينصح الناس قال أنتم تكلمتم في شيء لم يتكلموا فيه، لم يتكلم فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون، لو كان خيرا هذا الكلام الذي تتكلمون به في الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته وفي القرآن وفي القدر وفي غيرها من أمور الدين، لو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، لأنهم أعلم بالدين منكم، فكيف أنتم وصلكم هذا العلم ولم يصلهم هم الذين حفظوا القرآن وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوه عمليا في حياته وعملوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه، سافروا معه، جاهدوا معه، أكلوا معه، شربوا معه، جلسوا معه، صلوا معه، حجوا معه، اعتمروا معه، يعرفون الدين أكثر من غيرهم. فهذه نصيحة من الإمام الأوزاعي، أنا نقلتها لكم، فمن أراد أن يأخذ بها فليأخذ، هو إمام من أئمة المسلمين لا شك في ذلك. هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي ذكره اللالكائي رحمه الله بسند صحيح في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول 154. هذه فقط في بداية الدرس بعض النقولات عن أئمة الإسلام نستفيد منها حتى نثبت على دين الله عز وجل ونعرف الحق ونعرف أهل الحق، كما نعرف أيضا الباطل وأهل الباطل. طلب العلم يعرفك بالحق، تعرف الحق، تعرف الذي جاء في القرآن وفي السنة، وكذلك إذا عرفت الحق تعرف أهله وتعرف ضد الحق. لذلك كل ما زاد العلم، زاد طالب العلم في تعلم العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر له الحق وبان له الباطل، يتبين لك الباطل أمام عينك، الناس ما يعرفون لقلة العلم. علينا بالحرص على مثل هذه المجالس في بيوت الله، لا ينشغل في الدنيا، في الدنيا وفي الألعاب وفي غيرها، هي كلها ساعة أو 40 دقيقة في بيت من بيوت الله، يظهر المسلم من هذه المجالس بالأجر العظيم والرحمة من الله عز وجل والمغفرة ودعاء الملائكة وأجر حجة تامة إذا حضرت درس من دروس العلم. هذا هو الخير، هذه التقوى التي أمرنا الله عز وجل أن نتزود منها، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه اللي تنفعكم وستذكرون ما أقول لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب لا يستغفر لأبيه المشرك، حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
قال البخاري رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. لا يستغفر للمشرك، لا يقول اللهم اغفر لي أحد من المشركين مات يرحمك الله. قول البخاري ذكر بعده أثر ابن عباس ذكر الآية دليل على كلامه، قول الله عز وجل في سورة التوبة سورة براءة الآية 113، الله عز وجل يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان، ما ينبغي، لا يجوز، ولو كانوا أولي قربى، أب أو أم أو أخ أو أخت مات على الكفر أو الشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر لا يستغفر له. الله عز وجل كان ليس من عند العلماء ولا من عند فلان وفلان، هذا كلام الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما هو السبب؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أهل النار، المشركون في النار، فلا تفيدهم، لا يفيدهم الاستغفار لهم، لا يفيدهم، خلاص هم أهل النار. الإمام البخاري أتى بأثر ابن عباس هذا وتفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية، وأنها نسخت الآية الأولى التي فيها قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما يدخل فيها ارحمهما يعني ارحم الوالدين سواء كانوا من المؤمنين أو المشركين، آية عامة. جاء ابن عباس رضي الله عنه بالآية الثانية، قال هذه الآية نسختها، نسخت الآية الأولى قل رب ارحمهما فقط للمسلمين للمؤمنين فقط، أما المشرك فلا تقل وقل رب ارحمهما إذا مات على الشرك أو الكفر. هذا معنى هذه الآية وتفسير ابن عباس رضي الله عنه لهذه الآية. باب لا يستغفر لأبيه المشرك، عرفنا السبب لماذا لا يستغفر، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث. ومن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه السمع والطاعة. الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما في اختيار عندك، أنت واجب عليك السمع والطاعة. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في عندك تردد ولا حرج إذا عملت بكلام الله عز وجل، هذا دين، لا بد من العمل بهذا الدين، ولا مجاملات ولا مداهنة في أمور الدين. قال الله عز وجل هكذا، فلا بد للمسلم أن يكون قويا في دينه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في دينك، تمسك بدينك. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يستغفر لأمة، والمثل الأعلى قدوة صلى الله عليه وسلم، حن إلى أمه التي ماتت تذكرها: يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، أقول اللهم اغفر لأمي، فلم يأذن له الله عز وجل، لم يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على عبادة الأوثان. هذا هو الظاهر. لو كانت ماتت على الإيمان أو على الحنيفية مثل بعض الناس الذين كانوا في مكة، كانوا على الحنيفية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، عبادة الله عز وجل وحده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، هذه الحنيفية. فمنهم ورقة بن نوفل، ومنهم أيضا والد سعيد بن زيد، زيد بن نوفل أيضا والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا في أشخاص معدودون ماتوا على الحنيفية. أما البقية كلهم ماتوا على الشرك، ومنهم ما جاء في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه، استأذن ربه فلم يأذن له. فباب، قال البخاري: لا يستغفر لأبيه المشرك. ليس معناه أن لا يستغفر له إذا كان حيا، لا يحسن إليه، لا يبر، لا لا، يحسن إليه ويبر ولو كان غير مسلم، يحسن إليه، وتأتي الأدلة على ذلك. هذا الحديث أو هذا الباب يعلمنا مسألة مهمة جدا من أمور الاعتقاد التي خابت عن معظم المسلمين في أيامنا، وهي أصل من أصول الدين، بل من أهل العلم من عدها الركن السابع من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قالوا السابع الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. قالوا هذا من أصول الاعتقاد، لأن الأدلة كثيرة بالقرآن وفي السنة دلت عليها. هذا الحديث يعلمنا هذا: ولاء وبراء، أب أم يحسن إليهم يبرهم، لكن إذا مات على الشرك لا يستغفر لهم، لأن هنا مسألة عقيدة، مسألة ما فيها مجاملة. إذا استغفر يكون آثم، لأن عصى الله عز وجل، ولو كانوا أولي قربة، الله عز وجل يقول. فعندنا الولاء والبراء، هذا الحب في الله، تحب المؤمن، تحب الطاعة، وتبغض غير المؤمن في قلبك. هذا أمر دل عليه الإسلام وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن الذي لا يحب في الله ولا يبغض في الله إيمانه ناقص غير كامل. هذا حديث صحيح: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله ولا أبراء فقد استكمل الإيمان. إذن الحب في الله والبغض في الله من أمور الدين. هذه أمر لا بد من بيانه أداء للأمانة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، لكنه في حكم المرفوع، أو المرفوع حكما. المرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله، سمعه ابن عباس، أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا ما قال قال رسول الله. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي ذكره ابن عباس من أمور الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، والله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله عز وجل أطلعه، أعلمه بشيء من أمور الغيب، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قاله ابن عباس هنا في هذا الأثر لا يعلمه ابن عباس، لا يمكن، لأنه من أمور الغيب. ابن عباس صحابي ليس نبي، لم يوحى إليه، فأخذهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقال عن أثر ابن عباس من المرفوع حكما، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم ليس العلم من ابن عباس، وإنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا إسحاق، إسحاق بن راهوية الإمام شيخ البخاري، هذا إمام من أئمة المسلمين. إسحاق بن راهوية هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قرينان. قال: أخبرنا علي بن الحسين صدوق يهيم، قال: حدثني أبي عن يزيد النحوي. انظروا، البخاري رحمه الله لم يأتي بشيء من عنده. هؤلاء الذين يظلمون الإمام البخاري ويتهمونه، الإمام البخاري لم يأتي بشيء من عنده، هذه أسانيد. البخاري أخذ العلم من شيخه، وهذا الشيخ إسحاق أخذه. قال: أخبرنا علي بن حسين، علي بن حسين شيخ إسحاق، قال: حدثني، حدثه سمعه بإذنه، حدثني أبي عن يزيد النهوي عن عكرمة، شوف سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. أسانيد واضحة، وهذا الإسناد حسن بسبب هذا علي بن حسين، صدوق يهم أحد الرواة، فدرجة الإسناد نزلت إلى درجة الحسن، حسن الإسناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا التعامل مع الوالدين، الله عز وجل يأمرنا بذلك، الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، وخاصة في حالة الكبر. كبر يكبر في السن، الأم أو الأب إذا كبر في السن، في سن 60 أو 70 أو 80، هم بأمس الحاجة للأولاد، لرحمة الأولاد، لعطف الأولاد، لإحسان الأولاد، لمعاونة الأولاد لهم، بحاجة في هذه السن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أحد الوالدين، الوالد أو الوالد أو كلاهما الاثنان، فلا تقل لهما أف. أف كلمة أف ما تقولها، ولا تنهرهما، لا تصرخ فوقيه الأم والأب، لا تصرخ، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك بأي شيء، ولو كان تطلب شيء لا ترفع صوتك، لا تنهرهما، قل له وقل لهما قولا كريما. قول الكريم قول الحسن الطيب الذي يسر الوالد أو الوالدة، لا يحزنهما، هذا قول الكريم، قول طيب وحسن، كلام لطيف، عبارات ليس فيها جرح لمشاعر، ولا فيها إيذاء للوالدين، ولا فيها معصية للوالدين، قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. للأسف أن من الأولاد إذا أمره الأب أو الأم: ذليتونا، هكذا يقول، ما ذلوا، هم يأمرون بأمر لمصلحته، لكن هو اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. العبارة، هذا اللفظ من الله عز وجل، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، ادعو لوالديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دعاء لهما. قال ابن عباس رضي الله عنه: فنسختها، نسختها يعني نسخت الحكم الشرعي العام اللي موجود. ممكن يقال خصصتها الآية الثانية، لأن التخصيص أيضا يدخل في معنى النسخ في لغة العرب، ليس في كلام الأصوليين، في كلام العرب، كلمة نسل يدخل فيها التخصيص، لأن قل رب ارحمهما هذا دعاء، هذا لفظ عام، ارحمهما مهما كان الوالدان من المسلمين أو من غيرهم، رب ارحمهما. لكن الآية الثانية قال نسخته، نسخ الحكم الشرعي، وهو أنه إذا كانا من المؤمنين فقط الأم والأب، نسخت الآية التي في براءة، نسخت الحكم العام وخصصت الدعاء للمؤمنين من الوالدين وغيرهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نسأل الله وإياكم العافية. هذا تفسير الصحابي، وهذه فائدة لطلبة العلم، أن من اصطلاحات علماء الحديث في الكلام عن الحديث يقولون الحديث المرفوع قسمان، مرفوع صريحا ومرفوع حكما. مرفوع صريحا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح به أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك كما قالت عائشة رضي الله عنها. فعل، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة فعلوا أمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم سكت أقرهم، هذا سمى مرفوع صريحا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إليه هذا الكلام أو هذا الفعل أو هذا الإقرار. المرفوع حكما هو قول صحابي، لكن لا يقال من قبل الرأي، اجتهاد الصحابي لا يمكن أن يقول الصحابي، لأنه يتعلق بأمر من أمور الغيب. الصحابي يقول أمر من أمور الغيب، إذن هو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مرفوع حكما، مرفوع حكما. كذلك أيضا تفسير الآية من الصحابي، وخاصة إذا كان من علماء الصحابة، وخاصة إذا كان ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه، اللهم علمه التأويل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، علمه تفسير القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس فسر الآية وقال نسخت. إذن هذا من المرفوع حكما، هذا مثال على المرفوع حكما. نقرأ
قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث، فسكت فكان الثلث بعده جائزا، والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
أحسنت. قال باب بر الوالد المشرك غير المسلم، الأم والأب يجب برهما، فرض في المعروف، في المعروف شرعا ليس في المنكر، لا يطاع الوالدان في المنكر سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. ثم يأتي البخاري رحمه الله بسنده إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وكذلك أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح 1748 بلفظ آخر. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين للإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في الإسلام الجهاد في سبيل الله. مناقبه معروفة، يكفي أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم جلوس: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وهكذا عثمان وعلي، سعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن المجاهدين ومن سابقين الأولين. يروي لنا هذا الحديث أو ما جاء في أمره من القصص التي حدثت له، وكانت هذه القصص سببا لنزول آيات الله عز وجل، أنزل آيات بسبب ما حدث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا من مناقبه. قال سعد: نزلت في أربع آيات من كتاب الله. فيه يعني فيه شيء من المواقف اللي حصلت له، الله عز وجل أنزل آيات. الأولى: كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. هو أسلم قبل أمه، ومن أهل مكة من قريش، فأمه كانت مشركة. هو أسلم، دخل الإسلام، هو من السابقين في دخول الإسلام. لما علمت أمه قالت: ما أكل ولا أشرب إلا إذا ترتد، تترك محمد وتترك هذا الدين، تترك الإسلام وترجع إلى الشرك، ما أكل ولا أشرب. إضراب، عملت إضراب خلاص، ولا حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد، حتى يرتد عن الإسلام. موقف حرج أنزل الله عز وجل بسبب سؤاله، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الجواب. الله عز وجل أنزل الجواب. قال الله عز وجل: وإن جاهداك، يعني الوالدين، شوف جاهداك، شوف العبارة، جاهداك يعني بذل كل التعب والجهد حتى ترتد عن دينك، حتى تنازل عن دينك، حتى تنازل عن هذه السنة التي عملت بها، جاهداك وقاومك وهدداك بإخراجك من البيت وأذيتك وضربك، تهديد، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما، لا تطعهما في الكفر والشرك والمعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا معروفا، بر والديك، أحسن إليهما، عش معهما، اخدم والديك ولو كانوا على الشرك، لكن لا تطعهما في معصية. وأكبر معصية الرد عن الإسلام. هذا جواب ليه؟ سؤال سعد بن أبي وقاص، خالها لا تأكل ولا تشرب، ولو ماتت لا ترتد عن دينك، هذا معناه لا تطعها مهما فعلت. إذن لا طاعة للوالدين في معصية الخالق. يقول الثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني. من وين أخذه؟ من الغنيمة، من الغنيمة في غزوة بدر. غزوة بدر أعجبه سيف من الغنائم، غنائم المشركين، فأخذه سعد بن أبي وقاص. طبعا ما يعرفون الحكم الشرعي، الآن هم عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتصرفون هكذا، ما يعرفون الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يبين لهم الآن صلى الله عليه وسلم ما هو الحكم. إني كنت أخذت سيفا أعجبني، أخذه قبل أن تقسم الغنائم. قال: فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، أعطيني هذا السيف يا رسول الله من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم. هو الآن سأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من السيف، الله عز وجل أنزل الآية أنه لا يجوز الأخذ من الغنائم من الأنفال، ما يجوز الأخذ إلا بعد أن تقسم، لا يجوز لك تأخذ. جاء نزلت آية بسبب هذا السؤال، هذا يدل على فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نزلت الآية بسبب الطلب هذا، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآيات. الأنفال يعني الغنائم. الثالثة قال إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، يعوده وهو مريض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن أبي وقاص، تواضع منه صلى الله عليه وسلم وتعليم لنا لهذه الأمة، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لابد من التواضع. ناس يعودونه ويدعون له بالشفاء والسلامة من المرض. يا رسول الله، قال إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله. هو الآن شعر بخطورة المرض، سعد بن أبي وقاص شعر أنه سيموت من شدة المرض، وعنده مال كثير، عنده فلوس عنده. قال إني أريد أن أقسم مالي، يعني قبل أن أموت الآن في هذا المرض يا رسول الله، أريد أقسم مالي بين العائلة، أفأوصي بالنصف؟ نفس الوقت يريد يوصي لغير الورثة، لغير الورثة يريد يوصي بنصف ماله. قال صلى الله عليه وسلم لا، لا توصي بالنصف. قلت الثلث. سكت صلى الله عليه وسلم. جاء في الرواية الأخرى الثلث والثلث كثير، فكان الثلث بعده جائزا بسبب سؤال سعد بن أبي وقاص. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الشرعي، أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث المال. طبعا قصة سعد طويلة سيأتي في هذا، وأنه بعد ذلك عافاه الله عز وجل وأنجب أولاد وذكور وإناث وطال عمره سعد بن أبي وقاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وهكذا الرابع يقول إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار. قبل التحريم جاءوا إلى مكة في الهجرة، كانوا يشربون الخمر، الصحابة يشربوا، ما نزل التحريم، الله عز وجل ما حرم الخمر، كان حلال. إني شربت الخمر مع القوم من الأنصار، هذا في المدينة قبل تحريم الخمر، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل. اللحي هو عظم الفك، عظم الفك هذا للجمل الطويل، هذا فكين، ضربه بلحي جمل عظم الفك، ضرب أنفه. قال طبعا سكارة ما يعرفه، ضربه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر، الآية المعروفة قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية نزلت بسبب سؤال سعد بن أبي وقاص، هذا يدل على فضله. الشاهد من هذا الحديث الطويل وهذه القصة ما جاء بالنسبة لأمه، كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن باب بر الوالد المشرك، واجب بر الوالد ولو كان غير مسلم، يجب بره لكن لا يجوز طاعته.
قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم.
نعم إلى آخر الآية. هذا أيضا الأثر هذا الحديث حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، يذكره البخاري هنا في الأدب المفرد بإسناده وأيضا رواه البخاري في الصحيح، كذلك رواه مسلم أي في الصحيح. يقول البخاري: حدثنا الحميدي، حميدي شيخ البخاري اسمه عبد الله بن الزبير، قالوا عنه ثقة جبل. شوف من ألفاظ التعديل عند العلماء ثقة جبل، جبل يعني في الحفظ، جبل شامخ إمام في الحفظ. قال: حدثنا ابن عيينة، أيضا سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام، هؤلاء مشايخ البخاري. قال: حدثنا هشام بن عروة أيضا، قال أيضا إمام، قال: أخبرني أبي، أبوه عروة بن الزبير بن العوام أيضا إمام من أئمة المسلمين من التابعين، عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر خالته عائشة رضي الله عنها، قال: أخبرتني أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر أمه، لكن قال هي أسماء، أسماء هي أم عروة بن الزبير، الزبير العوام زوج أسماء بنت أبي بكر، عروة ابنهما، لكن قال: أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق، ذكرها بالاسم لشرفها ولفضلها. قالت أسماء بنت أبي بكر، قالت: أتتني أمي راغبة. كلهم عاشوا بداية الإسلام، فأحيانا الأب يسلم قبل، أحيانا البنت تسلم قبل، الأم تتأخر، وهذا الذي حصل. أبو بكر أسلم قبل، ثم أسماء ابنته، الأم تأخرت، أم أسماء زوجة أبي بكر تأخرت، جاءت: أتتني أمي راغبة، راغبة عن الإسلام، تريد أن تبقى عشان، ما تريد تدخل الإسلام. أم أسماء زوجة أبي بكر في أول الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء تريد تعرف الحكم الشرعي، عرفت وجوب بر الوالدين والإحسان للوالدين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها، أصلها من الوصل، من صلة الأم، الإحسان إلى الأم، مشركة يا رسول الله، هي مشركة، أصلها، أبرها يا رسول الله، أحسن إليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم نعم. قال ابن عيية: فأنزل الله عز وجل فيها، في هذه القصة: لا ينهاكم الله أيها المؤمنون، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني من الكفار بسبب الدين ما قتلوكم، لا ينهاكم الله عز وجل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذن غير المسلم إذا لم يقاتل ولم لا يكون عدوا للإسلام ولا المسلمين يبر ويحسن إليه ويتصدق عليه ويعطى من الصدقة إذا كان فقيرا لتأليف قلبه والعدل معه، إن الله يحب المقسطين. فالإحسان إلى غير المسلمين مطلوب لتأليف قلوبهم، لكسب الأجر والثواب من الإحسان إليهم، هذا معنى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لم ينهاكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أحسنوا إليهم سواء كانوا من الوالدين أو من غيرهم، ليس عدوا للإسلام، لم يقاتل المسلمين، فالإحسان إليهم هذا أمر الله عز وجل. آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
أحسنت. هذا الحديث يحتاج إلى 10 دقائق شرح، والأذان بقيت 5 دقائق، فنكتفي بها ونؤجله للدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل يحسن لنا ولكم الخاتمة وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.